أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية أسأل الله أيامكم، تقبل الله أعمالكم، وفقنا الله وإياكم لأداء حق هذا الشهر لصيامه وقيامه إن شاء الله تعالى. كان كلامنا بالأمس في التنبيه الخامس من تنبيهات العلم الإجمالي في اشتراك علمين إجماليين في طرف، وقد ذكرنا أن المطلب ينقسم إلى قسمين، إلى شقين. القسم الأول فيما لو كان العلمان متعاصران زمانا، مثلا لو علمت الساعة التاسعة، علمت إجمالا بنجاسة الإناء الأحمر أو الأسود، والساعة التاسعة علمت إجمالا بنجاسة الإناء الأخضر أو الأسود، فيكون الإناء الأسود مشتركا بين العلمين. في هذه الحالة يقول سيد سعيد: لا شك ولا ريب في أن كلا العلمين منجزان، وبالحقيقة لا يوجد عندنا علمان، يوجد علم ثالث له أطراف ثلاثة، فالعلم يكون منجزا ولا كلام في هذا. عن الآنية الثلاثة. البحث الثاني أو الشق الثاني من المطلب فيما لو كان أحد العلمين سابقا على الآخر، كما ذكرنا بالأمس. أنا علمت الساعة الثامنة بنجاسة ألف أو باء، وعلمت الساعة التاسعة بنجاسة باء أو جيم. في الحقيقة البحث يجري في أنه هل العلم المتأخر، يعني كلامنا نحن، هذا العلم منجز بلا كلام، الكلام هل هذا العلم منجز أيضا أم لا؟ فإذا البحث في هذا العلم المتأخر هل هو منجز أم لا؟ فائدة تنجيز العلم المتأخر ما هي؟ الاجتناب عن هذا الطرف. فإذا كان العلم الثاني منجزا فإن طرف جيم يجب الاجتناب عنه، أما إذا كان العلم الثاني غير منجز فإن طرف جيم لا يجب الاجتناب عنه. لأن باء منجز شيخنا بالعلم السابق، لاحظتم؟ باء منجز، لا كلام في النسبة لباء، الكلام بالنسبة لهذا الطرف، هذا الطرف خطية، إذا تنجز العلم لا يحرم أن أمسه أن أشربه ما شاكل ذلك. إذا لم يكن العلم الثاني منجزا فهذا يجري فيه البراءة بلا معارض، لاحظتم كيف؟ هذا محل الكلام فعلا. في الحقيقة الأعلام كما ذكرنا بالأمس انقسموا، بعضهم قال بانحلال العلم الثاني، بعضهم قال بعدم انحلال العلم الثاني أبدا، بعضهم فصل. الآن نحن لا شغل لنا بما قالوا مفصلا ومشاكل، الموجود في الكتاب هنا قول، فإذا هل ينحل أم لا؟ ثمة قولان. القول الأول انحلال العلم الثاني حكما، القول الثاني عدم انحلال العلم الثاني بقاؤه على المنجزية. القائلون بانحلال العلم الثاني قرروا الانحلال بتقريرين. التقرير الأول، التقريب الأول يرتبط بحسب ترتيب الكتاب نمشي، يرتبط ببيان الركن الثالث. احنا لما نقول منحل حكما يعني اي ركن سيختل؟ الركن الثالث، لا الركن الأول والثاني. التقريب الأول يبتني على تقريب الركن الثالث على مسلك الاقتضاء، صح ام لا؟ ماذا يقولون في هذا التقريب؟ يقولون
الأصل المؤمن في الطرف باء قد سقط بالمعارضة مع الطرف ألف، وبعد سقوطه يكون الأصل المؤمن في الطرف جيم بلا معارض.
فالعلم الثاني يكون قد سقط عن المنجزية. واضح؟
هذا تقريب الأول. التقريب الثاني، هذا يكون يبتني على تقريب الركن الثالث على مسلك من؟ مسلك العلية، مسلك المحقق العراقي. ماذا يقول؟ يقول الطرف باء قد تنجز بالعلم الأول، العلم أبو ساعد ثامنا، والمتنجز لا يتنجز، فبعد حصول العلم الثاني يعني الساعة التاسعة لا يكون قابلا لتنجيز معلومه على كل تقدير. ليه؟ لأن معلومه إذا كان هو الطرف باء فهو غير قابل للتنجيز، بينما إذا كان الطرف جيم فهو قابل للتنجيز. والمتنجز لا يتنجز يعني هذا العلم الإجمالي ليس قادرا على تنجيز معلومه على كل تقدير فيسقط عن المنجزية. ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه يجوز الوضوء بالإناء جيم. تمام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الصحيح بطلان القول الأول بكلا تقريبين، والسر في ذلك نكتة نشير إلى هذه النكتة، على أساسها يبطل التقريب الأول للانحلال والتقريب الثاني للانحلال. ما هي النكتة؟ وهذه النكتة تقدمت معنا سابقا في عند الحديث عن الأركان، أركان منجزية العلم الإجمالي. النكتة هي أن العلم إنما يوجب التنجيز في كل آن آن وكل زمان زمان. بيان ذلك، ما عندنا قاعدة أنني إذا علمت إجمالا بنجاسة ألف أو باء يعني المنجزية ثابتة ما دامت السماوات والأرض، ما أحق الهاتف، وإنما المنجزية بالدقة في كل لحظة لحظة يتجدد فيها الزمان. نعود، هذه المنجزية تذكروا كتبناهم هون بالطول ما هو سبب المنجزية، هذه المنجزية ما هو سببها؟ علم بجامع التكليف. العلم بجامع التكليف ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز وجوب الموافقة القطعية، إما مباشرة وإما بتوسط جريان الأصول، دائما هكذا. فنحن في كل آن آن لابد أن نلحظ الآن الذي نحن فيه، ما عندنا شيء اسمه أن تنجيز العلم الإجمالي يكون في تمام الآنات. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن تعارض الأصول بالأطراف في الأطراف أو قبل تعارض الأصول في الأطراف، أصلا جريان الأصول في الأطراف، أيضا كل آن تجري الأصول أو لا تجري الأصول تبعا لتحقق موضوعها. يعني أنا الآن إذا الساعة الثانية كنت شاكا والساعة الثانية وخمس دقائق أصبحت مطمئنا ومتيقنا، يبقى يجري الأصل العملي في حقي؟ لا،
وإنما جريان الأصل تابع لتحقق موضوعه في كل آن آن وفي كل زمان زمان. وعلى هذا الأساس تعارض الأصول في الأطراف سيال مع جريان الأصول في كل آن آن وكل زمان زمان. إذا اتضحت هذه النكتة، وضحت النكتة بشقيها، إذا النكتة ما هي؟ أنه التنجيز للعلم إنما يكون في كل آن آن. لا بد أن تلحظ عناصر التنجيز، هل تتوفر في الآن الثاني؟ لا تتوفر، وهكذا. تمام؟ إذا أتينا بحسب بيان السيد الشهيد إلى التقريب الأول، التقريب الأول ماذا كان؟ أن الأصل المؤمن في الطرف باء قد سقط بالمعارضة، وبعد سقوطه بالمعارضة يكون الأصل المؤمن في الطرف جيم بلا معارض. شو بيقولون سجين؟ بيقولون هذا الكلام هذا مبتن على أن الأصل العملي متى ما جرى أغلقنا الملف، متى ما جرى الأصل العملي في طرف انتهى، إلى يوم الدين هذا مجرى للبراء. مع أننا كما بينا الأمر ليس كذلك، مجرد تنجز الطرف باء بسبب العلم السابق الساعة الثانية لا يعني أن الطرف باء لا يقبل للتنجيز. متى؟ عند الساعة التاسعة. وإنما كل علم ينجز المعلوم حدوثا، لا ينجزه حدوثا وبقاء، ينجزه بقاء ما دام العلم باقيا. يعني بعبارة ثانية يا أخوان، العلم والتنجيز حالهما كحال العلة والمعلول. إذا العلة مستمرة المعلول مستمر، إذا العلة انقطعت المعلول ينقطع. الوضعية هذه واضح كيف؟ على هذا الأساس نأتي ونقول الآن هذا الطرف باء، هذا تنجز بالعلم الساعة الثانية، والآن صار عندي علم الساعة التاسعة. ماذا نحصل في هذه الحالة؟ نقول عندي سببان لماذا؟ لتنجز الطرف باء. السبب الأول ما هو؟ بقاء العلم السابق. علم الساعة الثامنة ما طار بالنسبة للطرف باء، أنا لازلت أعلم بنجاة في أحد الغناءين ألف أو باء حتى الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة. والسبب الثاني للتنجيز ما هو؟ حدوث العلم الجديد اللي هو حدث إما باء أو جيم متنجسة. ففي هذه الحالة أنا ماذا أصنع؟ بأيهما أنجز باء؟ أنا لا أستطيع رفع اليد عن باء وأقول هي غير منجزة، لأنها حتما منجزة، إما منجزة بالعلم السابق وإما منجزة بالعلم الحادث، فهي حتما منجزة. فالاحتمالات العقلية إما باء غير منجزة أو منجزة بالطرف هذا أو بالعلم السابق أو منجزة بالعلم الحادث أو منجزة بهما معا، أربع احتمالات ما كغيره. عدم تنجزها باطل بالضرورة، ما إلا منجزين كيف تكون غير منجزة؟ تنجزها بالعلم السابق لوحده أو بالعلم الحادث لوحده ترجيح بلا مرجح. فيتعين عندنا أن يكون المنجز للطرف باء مجموع العلمين، يعني هما معا سبب لتنجيز الطرف باء. وعلى هذا الأساس ماذا يحصل؟ يبطل كلام المحقق العراقي أن المتنجز لا يتنجز. ليه؟ لأن الطرف باء وإن كان متنجزا بالعلم السابق ولكن له منجز جديد، وأي أرجحية للمنجز السابق على المنجز الجديد؟ هذا علم وله اقتضاء التمييز وذاك علم وله اقتضاء التمييز، ما هو مرجح لعلم على علم؟ لاحظتم؟ فلأن المركوز في أذهان أصحاب التقريب الثاني أنه التنجز بالعلم حدوث بقائه، قالوا بهذا الكلام. ولكن بعدما عرفنا النكتة وهي أن العلم ينجز معلومه كل آن آن وكل زمان زمان كل لحظة لحظة، نعرف أن هذا التقريب الثاني باطل. ونعرف أيضا أن التقريب الأول يا أخوان باطل. ليه؟ لأن الأصل العملي تعارض الأصول في الأطراف تابع لماذا؟ تابع لجريان الأصل في كل طرف، صحيح؟ طيب ليش يجري الأصل في كل طرف؟ ليش يجري الأصل في كل طرف؟ أو ليش تتعارض الأصول في الأطراف؟ لأنه في كل لحظة اللحظة العلم لا يزال موجودا. أصلا سبب تعارض الأصول في الأطراف ما هو؟ وجود العلم الإجمالي. نأتي إلى الطرفين ألف وباء. العلم مستمر؟ نعم العلم مستمر، علم النجاسة. فلا زالت المعارضة قائمة بين ألف وباء. هنا عندما حصل العلم الإجمالي الجديد صار عندي معارضة بين باء وجيم. أنا ما عندي سبب ليسقط الأصل المؤمن من باء، بل بالحقيقة ماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي من جهة ألف، من جهة ألف، من جهة باء، من جهة جيم. أو بدك أكثر من هيك، شو بصير عندي؟ بصير عندي باء لها معارضان وليس معارض واحد، فتصبح بالدقة المعارضة هنا ثلاثية. ألف يعارضها شيء واحد وهو باء، وباء يعارضها شيء واحد وهو جيم. لاحظتم؟ فإذا بما أن جريان الأصول العملية تابع لتحقق موضوعها، والشك لا يزال موجودا لأن باء لم تخرج عن طرفية العلم الأول، لم تخرج عن طرفية العلم الأول باء. طالما هي طرف للعلم الأول فإننا نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على باء، فتكون مجرى للأصل العملي في الآن. الآن الساعة التاسعة، الآن الساعة التاسعة. باء هي طرف للعلم الإجمالي الأول أم لا؟ العلم الإجمالي الأول الذي حدث الساعة الثامنة، باء طرف له أم لا؟ طرف له. يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها أم لا؟ يحتمل، فتكون مجرى للأصل العملي. طيب بالنسبة للعلم الثاني، باء هي طرف للعلم الثاني أم لا؟ طرف. يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها أم لا؟ يحتمل، فتكون مجرى للأصل المؤمن. غاية ما في الباب أن باء هذه لها معارضان، معارض من العلم السابق ومعارض من العلم الجديد. وأما حديث أنه سقط بالمعارضة ومع سقوطه يكون الأصل في كل طرف بلا معارض، فهذا غير صحيح. لما؟ لأن جريان الأصل العملي تابع لموضوعه، لتحقق موضوعه في كل آن آن. وإذا أتينا إلى الطرف باء فإنه عند الساعة التاسعة متحقق موضوع جريان الأصل بلحاظ العلم الأول، ومتحقق موضوع جريان الأصل بلحاظ العلم الثاني. واضح كيف؟ وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد لا موجب لانحلال العلم إجمالي في المقام، بل أنا الموجود عندي الآن الساعة التاسعة علم إجمالي إما بنجاسة ألف أو بنجاسة باء أو بنجاسة جيم. واضح إن شاء الله. وثمرة هذا ما هي؟ ثمرة هي وجوب الاجتناب عن جيم كما وجب الاجتناب عن ألف وباء. واضح المطلب يا أخوان أو غير واضح؟ واضح إن شاء الله المطلب؟ واضح إن شاء الله؟ وطبق العبارة. قال رحمه الله: قد يفترض أن أطبقنا شيء منا امبارح؟ نعم. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين. هذه وذلك لأن هذه أخوان نكتة البطلان، هي نكتة بقاء المنجزية والبطلان بنفس الوقت، هي تبقي المنجزية وتبطل التقريبين. لما؟ وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، وإنما يوجب التنجيز ما دام العلم موجودا. أيضا وتعارض الأصول في الأطراف كذلك لا يوجب التعارض في كل زمان، وإنما لا يوجب التنجيز إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان. فإذا العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز في كل زمان، ولا يوجب، هذا الصحيح بفهم العبارة، لا يوجب التنجيز ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف في كل زمان إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان. لا أن العلم الإجمالي عندما يحدث خلاص بصم المتعلق وصار ماذا؟ منجزا إلى آخر عمره. ليس كذلك الأمر، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق، يعني لا يوجب التنجيز في الزمان اللاحق بمجرد حدوثه في زمان سابق وعليه. هي النكتة، كل المطلب إني السطران ما في غيره. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر إنما يكون بسبب بقاء العلم السابق إلى ذلك الحين. يعني الساعة التاسعة باء منجزة، لما؟ لأن العلم بنجازة ألف أو باء لا يزال مستمرا، لا أن العلم بنجازة ألف وباء نجزها من الساعة الثامنة وإن انقطع الساعة التاسعة يطبق المنجزية، ليس كذلك. وهذا يعني نتيجة ذلك أن الطرف المشترك باء فعلا له سببان، تنجز باء له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر. طيب ليش ما ليش بنجز الحادث دون السابق؟ يقول: واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح. شوفوا السيد فينجزان معا، يعني مجموعهما يكون هو المنجز. طيب ليش لا ينجزان؟ لأنه حتما هذا منجز، إذا هو طرف لعلمين وبتقول لي مش منجز، شوف هي منجز بالدنيا إيش حد. وبذلك يبطل التقريب الثاني. ليه؟ لأن التقريب الثاني كان يبتني على توهم أن الذي نجز باء هو العلم السابق وإن مات العلم السابق، هذا غير صحيح. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن طالما أن موضوع جريانه موجود هو جار، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا، يعني باء قبل الساعة التاسعة كان معارضا بألف، كان معارضا بأصل واحد وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق. الطرف المختص بالعلم السابق هو ألف يا أخوان، هون الطرف المشترك هو باء، الطرف المختص بالعلم السابق هو ألف، الطرف المختص بالعلم الجديد هو جيم. غير أن جريانه، جريان الأصل المؤمن في باء في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان. ليش يوجد معارضان؟ لأن كلا من العلمين لا يزال موجودا، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، وبذلك يبطل التقريب الأول. النتيجة فالعلمان الإجماليان منجزان، فلا فرق بين حالة تعاصر العلمين وحالة تأخر أحد العلمين عن الآخر. في كلا الحالين المنجزية ثابتة. واضح إن شاء الله. التنبيه السادس، وهو من التنبيهات اللطيفة، طبعا له ذيل طويل هذا التنبيه، سيد شيد اختصر على مقدار منه، وإلا من يراجع في البحوث في شيء 15 صفحة 17 صفحة في هذا التنبيه السادس. شو قصته هذا التنبيه السادس؟ بكل بساطة، أنا الآن أعلم إجمالا بنجاسة أحد المائعين، هذا علم منجز، ولكن ماذا حصل؟ يدي لاقت هذا الماء، هل يجب الاجتناب عن يدي فتدخل في التنجيز، أم أن يدي لا يجب الاجتناب عنها فلا تدخل في التنجيز؟ واضح؟ فإذا عندي علم إجمالي منجز تمام عيار، ما أشبه شيء، ما بيشكي من شيء، ولكن ماذا حصل؟ لاقى شيء خارجي أحد الطرفين، بحيث يعني يتنجس هذا الطرف الذي لاقى. تمام الكلام. هل يجب الاجتناب عن هذه اليد أم لا؟ إم اليد على جنب. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الماءين، وعندي ثوب أريد أن ألبسه لأذهب إلى مناسبة مهمة كزواج واحد من الإخوة العزاب في الدرس، ووقع هذا الثوب في الإناء هذا الألف، فهل يجب الاجتناب عن هذا الثوب؟ هونيك في صلاة تعرف، هل يجب الاجتناب عن هذا الثوب أم لا؟ هذا الثوب يجوز لبسه والصلاة فيه وما في مشكلة. واضح؟ في الحقيقة هذا المبحث اختلفوا أيضا فيه. بعضهم قال بأن العلم الإجمالي لا ينجز بالنسبة لهذا الطرف، وبالحقيقة هذا الملاقي شو صار؟ هل هو طرف لعلم إجمالي جديد أم لا؟ ليس طرفا لعلم إجمالي. فإذا قد يقال بماذا؟ أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي. نعم الإناءين متنجسان، أما الثوب الملاقي لا. هي هذا شوي غريب النتيجة. في مقابل هذا يذهب جمع آخر إلى أنه لا، هذا الثوب يدخل في عملية ماذا؟ التنجيز الجماعي إذا صح التعبير، وتعارض الأصول الجماعي. طيب ما هو الوجه في سقوط المنجزية في المقام؟ يقول السيد شهيد هناك تقريبان، طبعا هتشوفوا التقريبات متقاربة بين مسألة وأخرى، يعني في بعض التقريبات الآن ستمر معنا هي تقريبا نفس ما مر معنا منذ قليل. التقريب الأول، نأتي ونطبق نفس الفكرة هذه على شو؟ على الملاقي. شو بنيجي منقول؟ بس بدنا نطبقها، نرسمها رسم بيمشي الحال. أنا ماذا يوجد عندي؟ يوجد عندي علم الساعة التاسعة، يوجد عندي علم بنجاسة إما ألف أو باء. تمام؟ الساعة التاسعة والنصف ماذا حصل؟ لاقت يدي ألف، فماذا يكون قد تشكل عندي يا أخوان؟ يكون قد تشكل عندي في الساعة التاسعة والنصف علم بنجاسة إما يدي أو ألف أو باء. ألف أو باء؟
باء.
ليش باء؟ لأنه ألف هي ذات يدي، يدي إنما نشأت احتمال نجاستها من ألف، صح؟ فتصبح ألف هي شيء مشترك بين العلمين. صح؟ لاحظوا معي الآن، نحن ما كنا عم نقول عندي علم بنجاسة أحد هذين ثم علمت بنجاسة أحد هذين، ماذا كنا نقول؟ نقول هذا طرف مشترك بين العلمين، لأنه طرف مشترك فالأصل الأصل سقط بالمعارضة فيجري الأصل هنا بلا معارضة. شكلنا عم نقول نفس الشيء نقول هنا، نقول باعتبار أن ألف مشتركة بين العلم الأول والعلم الثاني، أليس كذلك؟
أيوة.
نعم، ألف إيه، ما ألف هي المشتركة، نحن قلنا أنه يدي وألف واحد، لأن يدي إنما احتمال النجاسة أتى إليها من جهة الإناء ألف، صح؟ بعبارة ثانية يا أخوان نرجع نبين المطلق، فإذا أنا بعدما لاقت يدي الإناء ألف شو بيكون صار عندي؟ بيكون صار عندي علم إجمالي بماذا؟
نجاسة إما يدي
إيه؟
أو باء اللي هو الطرف الآخر، هو
الطرف المشترك بين العلمين، ما هو؟
باء، بيكون أنه مقابل لألف مقابل ليد.
ليش؟
هو مقابل لألف لعلم الإجمال الأول،
إيه؟
مقابل ليد بالعلم المترتب على
عليه ملاحظة. جيد، خلينا نشوف المطلب بهذا الطريق. إذا لاقت يدي ألف، ماذا حصل عندي؟ صار عندي علم جديد، هذا العلم الجديد ما هما طرفاه؟ أول طرف هو يدي، صح؟ والطرف الآخر ما هو؟ ألف أو باء؟ لا يمكن أن يكون ألف، لأن يدي وألف بحكم الواحد، وباء علم بنجاسة يدي أو باء، فماذا يحصل عندي؟ يكون عندي باء هذا طرف مشترك بين العلمين، باعتبار أن باء طرف مشترك بين العلمين، باء متنجز بالمنجز السابق، لا على كلام سيد الكوئي، جرى الأصل في باء وسقط بالمعارضة مع ألف، فنصل إلى العلم الثاني، هذا لا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في يدي بلا معارض، فيكون العلم الثاني ساقطا عن التنجيز. واضح الفكرة يا أخوان؟ نعم، نفس هو بذاته. التقريب الثاني ما هو؟ يحتاج إلى بيان إضافة التقريب الثاني اللي هو مرتبط بالأصل الطولي ومشاكل، نتركه للغد إن شاء الله. فإذا التقريب الأول لسقوط منجزية العلم الإجمالي بلحاظ ملاقي أحد الطرفين هو نفس التقريب الأول للمسألة السابقة لمسألة اشتراك علمين في طرف، بتقريب أن الملاقي مرده إلى نفس نكتة العلمين المشتركين في طرف واحد. نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله: حكم ملاقي أحد الطرفين، إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، صح أم لا؟ بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، يعني بنجاسة يدي أو باء، مش نجاستي أو نجاسة الملاقي، ما إن فإن الملاقى اللي هو ألف هو نفس احتمال تنجسه، هو نفس احتمال تنجس يدي، وهذا ما يسمى بملاقى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، أي علم إجمالي آخر، العلم الإجمالي بنجاسة يدي أو باء، هون في المقام واضح؟ فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين: الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام، بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر، فينجز السابق منهما دون المتأخر كما كان يتكلم هنا. وهذا التقريب إذا تم طبعا يختص بماذا؟ بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين، ولكنه غير تام كما تقدم. هذا التقريب الأول سيد الشهيد هناك أبطله وهنا يبطله بنفس النكتة. التقريب الثاني يأتي غدا إن شاء الله تعالى نكمله ونبدأ بمقدمة. لا ندخل في تقريبات الشبهة غير المحصورة، نتحدث بهذا المطلب لقبل التقريب الأول في الشبهة غير المحصورة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. باعتبار أيام الشهر الفضيل والمبارك، ويناسب في هذا الشهر أن نتكلم في بعض المطالب الأخرى المفيدة التي لا تدخل في مطلب البحث في صميمه، صار الاختيار بعد التداول مع الإخوة لبعض المطالب من كتاب تزكية النفس للسيد الحائري حفظه الله. في هذا المطلب الذي سنتكلم عنه هو ما يرتبط بأننا نعلم جزما وقطعا بأن هناك في الحياة حسن وقبح، فضيلة ورذيلة، أخلاق ذميمة وأخلاق حسنة، ولكن ما هو المقياس في الحسن والقبح؟ ما هو المقياس في الفضيلة والرذيلة؟ ما هو المقياس في الشيء الحسن والشيء السيء؟ يعني هلأ إذا تذهب إلى كل أحد في الدنيا، المؤمن، الملحد، كل المتدين في أي دين، عندهم أخلاق، عندهم أمور جيدة وأمور سيئة، أمور ينبغي أن تعمل، أمور ينبغي أن تترك. طيب ما هو المقياس الصحيح الذي على أساسه أحدد أن هذا الأمر جيد، هذا الأمر سيء، هذا رذيل، هذا فضيل؟ ما هو المقياس؟ هذا بحث يعبر عنه في أيامنا هذه بما يسمى بمباحث فلسفة الأخلاق، أنه الأخلاق من أين تنشأ، كيف تنشأ. في الحقيقة يذكر المصنف مقاييس سبعة لفلسفة للأخلاق للحسن والقبح. المقياس الأول الذي يذكره أنه لقائل أن يقول أن، طبعا لا يرتضي إلا مقياس واحد منها سيأتي معنا إن شاء الله. المقياس الأول أن يقال أن مقياس الحسن والقبح والفضيلة والرذيلة ما هو؟ العرف، بناء العقلاء. الآن انظر أنت، الذي يتفق الناس في مجتمع من المجتمعات على حسنه يكون حسنا، الذي يختلف الناس على حسنه في مجتمع من المجتمعات يكون قبيحا. فالنكتة ما هي؟ العرف والعقلاء، ما في شيء وراء ذلك. طيب ما هو الوجه في كون العرف يا أصحاب هذه النظرية والمقياس الأول؟ ما هو الوجه في كون العرف هو المقياس؟ يقربون هذا بأحد تقريبات أربعة. التقريب الأول أنهم يدعون أن العقل يحكم بوجوب اتباع العقلاء، العقل يحكم بوجوب ما تطابق عليه العقلاء، العقل يحكم بماذا؟ بوجوب المشي على ما مشى عليه العقلاء. ولكن الآن أنت بالله عليك بالوجدان، هل ترى سلطة للعقل عليك؟ العقل الذي وظيفته الإدراك، العقل يدرك، هل بس تقول العقل يحكم بوجوب؟ مقصود شو هو؟ انه هو بيحدد لي هذه فضيلة افعلها وهذه رذيلة لا تفعلها. هو الذي يقول لي ضرب اليتيم لا تفعله، مساعدة الضعيف افعله. أنت هل ترى بوجدانك للعقل ولاية؟ العقل ليس له ولاية، الولاية بالنسبة لك اختيارك. العقل أحد الأمور التي تؤثر في الاختيار، وإلا ليس له ولاية. يعني ليس للعقل أن يلزمني ولا يلزمني، العقل يكشف انكشاف تام. ولذلك أنت ترى أن بعض الأشخاص العاصين المعاندين ماذا يحصل؟ ينكشف عنده عقلا انكشاف تام أن هذا الفعل سيء، ومع ذلك يقدم عليه، يقدم عليه. فالعقل ليس له ولاية. الوجه الثاني أن يقال كما هو مقالة جمع من العلماء في باب الحسن والقبح، أنه أصلا العرف والعقلاء هم المؤسسون في باب الحسن والقبح. ليه؟ لأن قضايا الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء. فنحن إنما رجعنا إلى العرف في تحديد الحسن والسيء والفضيل والرذيل. ليه؟ لأن أصلا مصدر الحسن والقبح هو ماذا؟ تطابق العقلاء. إذا تتذكرون في أصول الشيخ المظفر أنه لا واقع لها إلا تطابق العقلاء. والمحقق الأصفهاني أستاذه عندما يقول بأنها قضايا من المشهورات، مسألة الحسن والقبح. ولكن يا أخوان، أيضا هذا الوجه لا يمكن الالتزام به، لأنه ماذا؟ طبعا هذا الوجه نقاشه مبنائي يصبح، لأن الصحيح أن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل سواء تطابق العقلاء أو لم يتطابق العقلاء. غاية ما في الباب يحتاج أن تشرح للعقل ما هي القضية. العقل يدركهما، يدرك حسن العادل وقبح الظلم سواء تطابق العقلاء أم سواء وجد عقلاء أو لم يوجد عقلاء، فلا يصح جعل المقياس هو هذا. إذن وجهان في تقريب مقياسية العرف والعقلاء لم يتم. الوجه الثالث أن يقال، لاحظ معي هذا عم يشلبنا شوي، قل أنت الآن عندما تعيش في مجتمع، الآن أنت مثلا تعيش في مجتمع الطلبة، شخص آخر يعيش في مجتمع الجامعيين، شخص ثالث يعيش في مجتمع المجاهدين، أنت تلاحظ بأن كل إنسان يعيش في مجتمع يقدم التزام ضمني بأنه سيلتزم بما يتوافق عليه هذا المجتمع من آداب وأعراف. الآن يعني مثلا أنت في مجتمع الطلبة لا تقوم بالفعل الفلاني، لا، لأنه أنت بس تصير طالب وتدخل في سلك الطلبة يوما بعد يوم، بتقدم أنت التزام ضمني. بماذا؟ بأنك ستلتزم بما يلتزم به هذا المجتمع وتمشي عليه. ولكن واضح يا أخوان أن هذا الوجه لا ينفع. لا، لأنه أنت تخيل معي نتيجة هذا الوجه ما هو. يعني الآن يمكن لشخص أن يأتي يتحرر من كل الآداب والأخلاقيات وا بيقول لك أنا ما التزمت، صح أم لا؟ يمكن لشخص أن يأتي ويقول أنا أتحرر من كل الآداب والرسوم من كل شيء. لا، أنا من قال أنت التزمت؟ أنا ما التزمت. فمن الواضح أن هذا لا يمكن أن يكون سبب في مقياسية العرف. ماذا؟ أن هناك التزام ضمني. ثم إننا نحن نلاحظ بوجداننا أن المسألة مش مسألة التزام وعدم التزام. نحن لو خلينا وأنفسنا وشفنا واحد يتيم عم ينضرب ما منتقبل. لو شفنا بعيننا الظلم غض النظر عن كل شيء، ونلاحظ أن هذا شيء رذيل قبيح. الوجه الرابع والأخير أن تطابق العرف. احنا لماذا نقول ان العرف هو هو مقياس الاخلاق؟ لان العرف والعقلاء لماذا توافقوا على اداب عامه ورسوم عامه واخلاقيات عامه؟ ليه؟ لانهم يلاحظون المصالح العامه والمفاسد العامة، وبناء على المصالح العامة والمفاسد العامة ماذا يبنون؟ أن هذا سيء وأن هذا جيد. ولذلك نحن نرجع إلى العرف. طيب نحن نسأل سؤال هنا، هل إذا أجد أنا الآن عند هذا العرف، خي ماشي سلمنا معك أن العرف يبني على المصلحة العامة والمفسد العامة وكذا، وأتينا إلى شيء هو مصلحة عامة عند العرف مفسدة عندي أنا، يكون رذيل أو قبيح أو حسن وشو بيكون؟ لا يستطيع هذا المقياس أن يجاوب عنها. ثم فوق هذا ماذا نرى؟ نرى أنه قد يجتمع، قد يعتقد مجتمع من المجتمعات، والآن حاصل، الآن حاصل في زماننا، شو بيعتقد؟ بيعتقد أنه مصلحة عامة فكرة التحرر الجنسي. لا، مش بس التحرر الجنسي، بعد أكثر من هذا التحرر بيعبر عنه جندري، أنه في أكثر من الجنس فوق الجنس، التحرر الجندري. من بيقول شو بيقوله؟ هو تطابق وقال لك نحن عقلاء وتوافقنا لأجل مصلحة، ما هي؟ حرية الناس. مع أنه من الواضح أن نرى في هذا الشيء ماذا؟ أنه رذيل وقبيح. فتحصل يا أخوان من كل هذا أن العرف وبناء العقلاء العام لا يمكن أن يكون هو المقياس في الأخلاق. لأنك بس تقول مقياس في الأخلاق، يعني الأخلاق لابد أن تكون ثابتة أو متغيرة. ثابتة. إذا كانت الأخلاق متغيرة يعني ما في أخلاق. إذا كانت الأخلاق متغيرة يعني ما في أخلاق، يعني اليوم هي منيحة بكرة مش منيحة. مع أن ضرب اليتيم من 1000 سنة كان قبيح والآن يبقى قبيح وسيستمر قبيحا، الظلم كذلك، الحسد كذلك، مثلا العبادة أو مثلا مساعدة الآخرين كذلك. ما نشوف بالأمور الدينية لأنه عم نحكي أوسع من هذا. فإذا لما عرفنا بوجداننا أن هناك مقدار واضح أنه ماذا؟ أنه ثابت، أشكاله تتغير. إذا كان يساعد الآخرين كيف كان يعمله؟ بيخذ له دراهم منقوشين، هلأ كيف يساعد الآخرين؟ بيبعث له على الكارت، تغير الشكل. وإلا مساعدة الآخرين مساعدة الآخرين، اتقوا الله ولو بشق تمرة، كان موجود أكثر شيء تمر. مش معناته إذا بتتقي الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان بأن تدعو شخصا إلى الإفطار يعني بصير لا، لو تتغير الأسلوب لا أكثر ولا أقل. فإذا المقياس الأول الذي يتمسك به بعضهم ليكون معيارا ومقياسا للأخلاق لم يتم. نعم بيبقى في شيء شرخ عبدالله هو مبنائي، أنه من يعتقد أن الحسن والقبح عقلائي هذا المبنى بتم عنده، ولكن نبني على أن الحسن والقبح عقلي واقعي. غدا إن شاء الله نكمل الكلام في المقياس الثاني والمقياس الثالث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.